الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي لشيء صنعته: لما صنعت هذا هكذا؟ ولا قال لي لشيء لم أصنعه: ألا صنعت هذا هكذا؟ باب إذا سرق العبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله: النش 20، والنواة 5، والأوقية 40.
النش نصف أوقية، يعني بعه ولو بثمن قليل، ولو بثمن بخس، يعني كما قال في الأمة، قال: إذا زنت فجلدوها فجلدها ولا تثرب، ثم إن زنت فجلدها ولا تثرب، ثم إن زنت فبعها ولو بغفير، قالها في الثالثة أو الرابعة. والضفير الحبل، يعني ولو بثمن بخس. وهكذا العبد إذا اشتريته ووجدته سروقا يعني يسرق فبعه، لا خير فيه، نعم، ولو بثمن بخس، نعم.
باب الخادم يذنب. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن،
لأنها لغة قريش. لا تحسبن لغة تميم وأسد، وأما لا تحسبن فهي لغة قريش وثقيف وعامة لغة أهل الحجاز. وأنتم تعلمون أن لغات العرب تختلف، اللغة في اصطلاحهم هو ما نسميه نحن في زماننا باللهجة، وما نسميه نحن لغة هم يسمونه لسان، فيقولون لسان العرب ولسان الترك ولسان الفرس ولسان الروم. والله يقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ما قال: وهذه لغة عربية مبينة، قال: وهذا لسان عربي، قال: بلسان عربي مبين، ما قال: بلغة عربية. فالذي نحن نسميه لغة هم يسمونه لسان، والذي نحن نسميه لهجة هم يسمونه لغة. فيقولون: لغة قريش ولغة تميم ولغة أسد ولغة غطفان وهكذا. والعرب تختلف لغاتهم يعني لهجاتهم قديما وحديثا، كحالنا الآن. الآن تجد لهجات العرب تختلف، فلهجة أهل الحجاز تختلف مثلا عن لهجة أهل الشرقية، تختلف مثلا لهجة أهل الشرقية عن لهجة أهل نجد، تختلف عن لهجة أهل الشمال عن أهل الجنوب، لهجة أهل الجزيرة تختلف عن لهجة أهل الشام، ولهجة أهل الشام تختلف عن أهل العراق عن أهل مصر عن أهل السودان عن أهل شمال إفريقيا، وهكذا العرب حتى قبل الإسلام. ولذلك لما كانوا في مكة قبل الهجرة ما ظهرت إشكالية أبدا. لما؟ لأن أهل مكة كلهم من قريش، والصحابة في مكة عامتهم من قريش، نعم يوجد من غيرهم كابن مسعود من
هذيل،
هذيل وهذيل قريبة منهم، هذيل بين مكة والطائف، ثم أعداد الذين هم من غير أهل مكة قليلين، وبما أنهم يسكنون مكة تعلموا لهجاتهم، فما ظهرت المشكلة في مكة، ظهرت في المدينة. لما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل الناس في دين الله، صار الصحابة فيهم من كل القبائل، والإنسان يصعب عليه أن ينتقل من لغته يعني من لهجته، صحيح أو لا؟ يعني الآن لو إنسان وتعود على لهجة معينة، نقول له من اليوم ما تتكلم إلا باللهجة الفلانية، ما يستطيع. هذا تكليف بما لا يطاق. ولذلك جاء التخفيف في المدينة حين جاء جبريل كما في البخاري فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني على وجه من وجوه لغة العرب. طبعا كلمة الحروف هذه اختلف فيها أهل العلم على أكثر من 30 قول، ولعل هذا أقربها والعلم عند الله، وهي اختلاف لغات العرب. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، إني بعثت إلى أمة أمية فيها الصغير والكبير والجارية التي ما قرأت قط والرجل الذي ما قرأ ولا كتب، يعني يصعب على الأمة أن تنتقل من لهجتها. أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. فذهب جبريل ثم عاد وقال: إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. وهكذا لم يزل جبريل يتردد، يذهب ثم يعود، إلى أن جاء في آخر مرة قال: إن الله يأمرك، إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرئ كل إنسان على ما يلائم ويوائم لغته، يعني لهجته. فيقرئ القرشي على ما يوائم لغته، والأنصاري على ما يوائم لغة أهل المدينة الأوس والخزرج، والتميمي كذلك، والأسدي والغطفاني والأزدي، وهكذا الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس بلغاتهم. وهناك أحاديث كثيرة أوردها الإمام أحمد رحمه الله في المسند، بعض كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل العربية ما تكاد تفهم منها شيء، بل حتى بعض الصحابة ما كانوا يفهمونها، لأنه كان يخاطبهم بلغاتهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة، ليست هذه على لغات أهل الحجاز، ويقصد واليد العليا هي المعطية والسفلى هي المعطاة، لكنه يخاطب الناس بلهجاتهم يعني بلغاتهم. فلغة أهل الحجاز هي لغة نبينا صلى الله عليه وسلم، لغة قريش، وليست لغتها على قضية لا تحسبن أو لا تحسب أن كذا كذا وكذا، إنما لغته لا تحسب، ولذلك عليها قراءة أهل الحجاز، يعني كقراءة نافع وابن كثير وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. فقراءة أهل الحجاز على كسر السين في تحسب، لا تحسبن، ولذلك هنا نبه لأنها خالفت لهجته، لهجة الصحابي الذي هو لقيط بن صبرة، خلاف لهجته، ولذلك تنبه لها. فقال لي: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، لأن لغة لقيط بن صبرة لا تحسبن، ولغة النبي صلى الله عليه وسلم لهجته لا تحسبن، فهو يخاطبه بلهجته. ومما ذكر أهل اللغة أن لغة عموم قبائل الحجاز الفتح للإمالة، ولغة عامة قبائل نجد الإمالة للفتح، والقرآن نزل بهما، القرآن نزل بهما. فأنت تقرأ مثلا تقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هذه لغة عربية فصيحة، فهمنا؟ وتقول: وما أدريك، هذا الأخ السوداني يقرأ بقراءة أبي عمرو من رواية الدوري، هكذا تقرؤون في بلادكم رواية الدوري، وما أدريك، لغة عربية فصيحة، بل هي من أفصح اللهجات. لذلك يقول أهل العلم: إذا أردت أفصح القراءات فعليك بقراءة أبي عمرو، أبو عمرو البصري، زبان بن العلاء التميمي المازني البصري، هو من كبار العلماء، هو من التابعين، من صغارهم، من صغارهم يعني في العمر، من صغار التابعين، أدرك صغار الصحابة، لكنه إمام أهل البصرة في القراءات وفي اللغة. هو الشيخ سيبويه، هو الشيخ سيبويه وتلميذ الخليل. نعم الخليل. من المتحدث وتلميذ الخليل سنتا، تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من التابعين، وقراءته قالوا من أفصح القراءات، لأنه كان نحويا فيتخير أفصح كلام العرب، لأن القرآن فيه فصيح وأفصح، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. قال فكل ما وافق وجه نحوي، يعني ولو وجها من وجوه العربية، لا يلزم أن يكون هذا الوجه هو الأفصح، قد يكون فصيحا لا الأفصح. ففي العربية فصيح وأفصح، والقرآن ينزل بهذا وبهذا على جميع لغات العرب. ولذلك انظر الكسائي، الكسائي إمام أهل الكوفة، أنتم يعني درستم في النحو، النحاة مدرستين، مدرسة الكوفيين والبصريين، رأس الطائفة البصرية هو التابع الجليل أبو عمرو البصري، ورأس الطائفة الكوفية هو الكسائي علي بن حمزة، اللي وقعت المناظرة بينه وبين سيبويه عند هارون الرشيد ومات بسببها مسكين سيبويه، خطأوه وهو على صواب، شيخنا الكسائي الله يرحمه ويسامحه هو اللي كان مخطئ، لكن الأعراب الذين كانوا في باب الخليفة أخذوا لهم حلاوة من بعض، هكذا يزعمون، أنا ما كنت موجود والله ولا شهدت المناظرة أقسم بالله، لكن يزعم أهل التراجم أن بعض حاشية هارون أعطوا هدية كذا للأعراب، قالوا هذا وزير الخليفة الكسائي فلا تخطئه، خلي الخطأ يكون على غيره، فخطأوا سيبويه من القهر مات مسكين. هو أصلا حول من علم الحديث لعلم اللغة للحن لحنه، لما كان أول ما طلب علم الحديث سيبويه وكان فارسي، فقال يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر، قال فرقى على الصفاء، هي على الصفا، فقال له شيخه ما هكذا يا فارسي، فأكلت وشربت معه، كأن الرجل كان حساس زيادة عن اللزوم، فطبق الكتاب، قال والله لأطلبن علما لا يلحنني فيه أحد، وذهب ولزم الأعراب يجمع اللغة العربية، وفي الأخير في الحلقة الأخيرة لحنوه قدام هارون الرشيد، مع أنه كان الحق معه، لكن الله يهديهم الأعراب، حتى قال لهم قال طيب قلها، ما استطاع أن يقولها، كنت أظن أن لدغة الزنبور كالعقرب، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. المهم ما علينا، تلك أمة قد خلت. فخرج من القهر ما راح الكوفة، كيف يوري وجهه لأهل الكوفة وقد لحن، هم يتخذونه إماما في العربية ويطلع لحان، فاستحيا منهم، فما ذهب، وذهب إلى قريته في بلاد فارس وجلس مقهور حتى مات، يمكن انفجرت مرارته ومات بسببها رحمة الله عليه. يعني إيش جابنا لهذا الموضوع؟ أيوة الكسائي، صح الكسائي، قلنا أنه كان نحويا وهو شيخ أهل الكوفة، ولذلك قراءته كلها بالإضجاع، يعني بالإمالة، بالإمالة، فيقول مثلا ويل لكل همزة لمزه، هو الوحيد في العشر الصورة الذي يميل تاء التأنيث، تاء التأنيث، وحمزة معه بس من الكبرى من الطيبة، ما يفعل ذلك في الشاطبية. ويل لكل همزة لمزه الذي جمع ماله وعدده، وعدده نعم، يحسب أن ماله أخلده. فهذه لغة باقية إلى الآن، باقية تجد يعني، وهي لغة نجدية عتيقة قديمة، فتجد مثلا الآن من يقول بريده عنيزه، ما يقول بريده ديه، صح؟ هذه لغة عربية فصيحة نزل بها القرآن وعليها قراءة كسائي. وتجد أهل الصعيد في مصر يقولون حلويه، حلويه، هذه عربية فصيحة أيضا نزل بها القرآن، فهي لغات العرب، فهمنا؟ والله عز وجل أنزل القرآن على لغات العرب تخفيفا على الأمة، فهمنا؟ وهنا يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، لأنها لغته، لغة قومه، ولم يقل لا تحسبن، يعني على لغة لقيط بن صبرة رضي الله عنه. نعم،
إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاه، فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك،
ضعينتك زوجتك. نعم،
وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما.
نعم، لما جاءه لقيط بن صبرة أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين دفع الراعي من المراحي، يعني من الرعي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح له شاه، تذبح الشاة لمن؟ للضيف. ثم قال لا تحسبن أننا ذبحنا لك، يعني لا تظن أننا تكلفنا من أجلك، إحنا ما تكلفنا لك، إنما هو طعامنا، لأننا عندنا مئة شاة لا نحب أن تزيد واحدة، فإذا أنتجت شاة ذبحنا واحدة حتى يبقى العدد كما هو، واليوم نتجت شاة عندنا، يعني يعني ولدت شاة، فنحن لا نريد أن يصير العدد 101، ولذلك ذبحنا شاة، يعني بك أو بغيرك، جئت أو لم تأتي كنا سنذبح واحدة. فقال لا تحسبن أن ذبحنا من أجلك وتكلفنا وتعنينا من أجلك. نعم.
صلى الله عليه. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية أنه قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. باب من عد على خادمه مخافة الظن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مطرب عن سلمان رضي الله عنه أنه قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول إني لأعد العراق خشية الظن.
العراق هو العرق، والعرق هو العظم الذي عليه لحم، فإذا أزيل منه صار عراقا، يعني حتى لا أظن به سوءا أحتاط، وهذا الذي ينبغي أن يكون. الآن تجد يعني لا تظن السوء بأحد واحتط لمالك. تجد الآن إنسان يفتح دكانا ثم يأتي بعامل ويبذر هو ماله مثلا، ثم يخون العامل يقول أنت أخذت مالي، وما أخذ ماله. ولذلك احتط عشان لا تسيء الظن بغيرك ويكون بريئا، عد مالك، أنا سلمتك كذا وتسلمني كذا، حتى لا تظن ظن السوء. والله عز وجل نهانا أن نظن بغيرنا ظن السوء. قال خشية أن أظن به ظن السوء، يظن يجوز السوء والسوء. الله عز وجل يقول عليهم دائرة السوء ويقول عليهم دائرة السوء، قراءتان سبعيتان. نعم.
باب أدب الخادم. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما له بذهب أو قال بورق فصرفه فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال ذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. قال حدثنا محمد
إنه يكون عين الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس، أما إذا تطابقت فيجوز بشرطين، التطابق والتماثل. قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، إلى آخر الحديث. قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا لم يبع يدا بيد فوقع في الربا، ولذلك عاقبه وأعتقه. لما جاءه أعتقه ثم قال ليس لي فيه من الأجر ولا مثل هذه، رفع قذاتا من الأرض قال ولا مثل هذه. لما؟ لأنه يقول أنني يرى أنه أثم حين ضربه فأراد أن يكفر، فيرى أن أجر العتق لقاء ضربه، يعني ليس له فضل على ذلك. نعم. رضي الله عن ابن عمر.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو قال للفحتك النار.
نعم. مر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هذا الصحابي الجليل أبو مسعود الأنصاري البدري، وسمي ولقب بالبدري لأنه سكن بدرا، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا الذي رجحه حافظ ابن حجر ونقل هذا عن الجمهور أن أبا مسعود لم يشهد بدرا وإنما لقب بذلك لأنه سكنها، وإن كان البخاري يخالف ذلك، يخالف الجمهور ويرى أن أبا مسعود لقب بالبدري لأنه شهد بدرا، ولذلك عده من أهل بدر في صحيحه. وهكذا قال مسلم تبع شيخه البخاري، الله أعلم، بخاري ومسلم يريان أنه ممن شهد بدرا خلافا للجمهور. المقصود أنه غضب من خادمه يعني مملوكه فصار يضربه، والمملوك يصيح ويقول أعوذ بالله أعوذ بالله، يستعيذ بالله. وأبو مسعود غضب غضبا شديدا وهو يضربه، فسمع من خلفه صوتا يقول له: اعلم أبا مسعود. فما رد، مشغول بالضرب من شدة الغضب. فقال: اعلم أبا مسعود. فما انتبه إلى الآن. فقالها الثالثة: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. فالتفت وإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: لله أقدر عليك من قدرتك عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاف، وسقط السوط من يده. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: إن لم تفعل لنفحتك النار. أنا يا أخوان أقول لكم، فكروا معي قليلا، هذا عبد مملوك يملك رقبته، مال اشتراه بثمنه بماله، صحيح؟ ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الشديد، فكيف بالذي يضرب خادمه الحر؟ هو ليس بخادم، هو أجير، الخادم هو المملوك، الخادم هو المملوك الذي تشتريه وتملك رقبته. أما هذا الخدام اللي في البيت، أو هذا السائق، أو هذا الأجير، هذا ليس خادما، هذا أجير، هذا أنت استأجرته بأجرة معينة، براتب معين، تقول لو تعمل عندي براتب كذا، تتفقان عليه، تستأجره أجرة، هذا حر، أنت لا تملكه. فإذا كنت تحاسب على من تملكه، تملك رقبته، هو مال عندك، تحاسب إن ظلمته، فكيف إذا ظلمت حرا؟ فكيف بالذي يظلم خدمه، امرأة تشتغل عنده، أو رجل يشتغل عنده، أو موظف تحت كفالته، ويظلمه؟ أما يتقي الله عز وجل؟ أما يتقي هذا الظالم ويتذكر أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا المسكين؟ هذا المسكين ما يجد له نصيرا إلا الله سبحانه وتعالى. احذر أن تظلم من لا يجد عليك نصيرا إلا الله عز وجل. تبغى تظلم، اظلم، اظلم واحد قدك أو واحد أكبر منك يستطيع أن يجد له نصيرا، هو من الطحاطيح الكبار، يعرف له واسطة قوية، يعرف له كذا، يجيب خبرك، يجيب خشمك في الأرض كما يقال. لكن إياك أن تظلم إنسان ما يجد أحد يستنصر به عليك إلا الله عز وجل، إلا الله. انتبه، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أحد العمال اشتكي يقول أنه كفيله استخدمه مدة طويلة، شهور ما يعطيه الراتب، شهور، وهو يطالبه يقول: يا أخي أعطني، اتق الله في، أنا أولادي هناك ما عندهم فلوس، أعطني. فبلغ عنه هروب، بلغ عنه هروب، وبعدين قال له: شوف، يا تتنازل عما لك علي فأتنازل عن الهروب، يا تسفر. ما تتق الله، ما تخاف الله عز وجل، وربك يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. انتبه، الله خصم هؤلاء الأصناف الثلاثة، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، استوفى منه العمل ولم يوفه أجره. هذا لا يكون هذا المسكين خصمك، لا أبدا، خصمك هو الله عز وجل، خصمك هو الله. انتبه، إذا كان هذا أبو مسعود الأنصاري البدري رضوان الله تعالى عليه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الشديد الذي فيه هذا الوعيد، وكانت كفارة فعلته أن أعتقه، قال له: إن لم تفعل لنفحتك النار، أو قال: لمستك النار، فكيف وأنت تظلم هذا المسكين، هذا الفقير الذي ترك بلده وترك أهله واغترب؟ حط نفسك محله يا حبيبي يا مسكين، تترك زوجتك وأولادك وتتزوج وانت عريس جديد، وتخرج تغترب حتى تأتي بلقمة العيش. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هكذا كنا، هكذا كان الآباء والأجداد. أنا الوالد رحمة الله عليه كان يذكر شيئا، الوالد والله اغترب من أجل أن يأتينا بلقمة العيش، والله العظيم والدي رحمة الله عليه، هذا ما هو، ما أقول لكم من قبل 150 ألف سنة، تو الآن يعني لازلت شابا، مو كبير كثير، صح ولا شوية مو كذا، يعني لازلت في الخمسين الحمد لله، يعني من 40 سنة الوالد ارتحل رحمة الله عليه حتى يأتينا بلقمة العيش، الناس كانت ترحل لتأتي. فتخيل، حط نفسك مكان هذا المسكين اللي ترك زوجته وأولاده وأهله وأتى هنا ليعمل، ليأخذ لقمة حلال يطعم أهله، تظلمه فوق ذلك؟ تظلمه؟ ونبيك يقول صلى الله عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أترضاه لنفسك؟ أترضاه لنفسك؟ إذا كنت لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك المسلم حتى ولو لم يكن مسلما. المظلوم يستجاب لدعائه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فكيف لو كان مسلم؟ حتى لو لم يكن مسلما، حتى لو كان كافر لا تظلمه. استأجرته أعطيه أجرته، اتفقت معه على أجرة معينة، تستوفي منه العمل توفيه أجرته. نعم يا إخوان تفضلوا. الظلم ظلمات يوم القيامة يا إخوان. نعم.
باب لا تقل قبح الله وجهه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا قبح الله وجهه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته.
هذا اختلف فيها علماء السلف في هذه العبارة، فمنهم من يقول، وهذا الذي كان يقوله ابن خزيمة في كتاب التوحيد ويقوله جماعة من أئمة السلف، على صورته، قالوا الضمير عائد إلى آدم، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، وهذا الذي رجحه كما قلنا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد. ومنهم من يقول لا، بل على صورة الله سبحانه وتعالى، وليس في هذا التشبيه، التشبيه كفر، نحن لا نشبه الله بخلقه. وشيخ مشايخنا الشيخ حمود التويجري له رسالة في هذا، صحها فيه حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فقد ضعفه ابن خزيمة وضعفه من المعاصرين الألباني، وصححه شيخنا الشيخ حمود، ويقول ليس في هذا تشبيه، يقولون أنه ليس في هذا ثم تشبيه، إذا قلت أن الله خلق آدم على صورة الرحمن المقصود بهذا ليس التشبيه، فأنت تقول فلان على صورة القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر أول زمرة من أمتي تدخل الجنة قال على صورة القمر ليلة البدر، فلما تقول أنهم يدخل أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ليس فيه تشبيه، يعني مهما كنت جميلا لن تكون كالقمر 100%، ما في وجه مشابهة أصلا. لما تقول لإنسان أنت على صورة القمر، صورتك كصورة القمر، هل هو فعلا زي القمر؟ لا. فيقول الشيخ أنه ليس في هذا تشبيه بالله عز وجل، تعالى الله وجل، ونحن كما قلنا نحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عندنا من أوصاف الله عز وجل من أسمائه وصفاته فإننا نثبتها بلا كيف، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، لسنا بمشبهة أبدا، نعوذ بالله من أن نشبه الله بشيء من خلقه. فنحن نقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء، وليس شيء من خلق الله يشبه الله عز وجل، فليس كمثله شيء، لا نشبه الله بخلقه، ونقول هذه الصفات التي ثبتت لربنا في الكتاب والسنة نثبتها بلا كيف، نثبت معانيها ونكل كيفيتها إلى ربنا، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. الله أعلم.
باب ليجترب الوجه في الضرب. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجترب الوجه. قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من منخراه،
يعني من شدة ألم الوسم، وسم على وجهه حديثا يعني في ذاك الوقت، يعني مر به وقد وسم حتى أن منخراه ليخرج منهما الدخان من أثر الوسم، تعرفون الوسم أو لا؟ نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن إساف أنه يقول: كنا نبيع البز في دار سويد بن
البز القماش. البزاز هو بائع البز، والبز الثياب القماش، فالذي يبيع الثياب يسمى بزازا لأنه يبيع البز. نعم.
قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن رضي الله عنه: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم.
سابع سبعة يعني السبعة إخوة، سبعة إخوة ولهم خادم، والخادم هي الجارية، خادم هي الجارية، ما لهم إلا خادم واحدة تخدمهم، تطبخ لهم وتجهز لهم الطعام. نعم، هم شركاء فيها ولعلهم ورثوها من أبيهم فكانت تخدمهم جميعا. نعم.
لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. قال: حدثنا عمرو بن عون ومسدد كلاهما قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال: حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن أنه قال: لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال: اقتص كنا ولد مقرن.
يعني سمع، قال للمملوك اقتص منه، هذا الولد لطم العبد، فناداه أبوه والذي يملكه من الأب، فقال للعبد: اقتص منه، اقتص من ولدي، طالما أنه ضربك لطمة في وجهك، يعني أعطاك في وجهك كفا لطمك، اقتص منه، مع أن هذا ابنه وهذا عبد مملوك عنده، لكن الحق حق. ولذلك سادوا يا أخوان، ولذلك سادوا، لأنهم كانوا يقيمون العدل والقسطاس، يقيمون الحق حتى ولو كان على أنفسهم. نعم.
قال: كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرهم فليعتقوها. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فقلت: شعبة. قال: حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني، ورأى رجلا لطم غلامه فقال: أما علمت أن الصورة محرمة؟
يعني لطم الصورة، يعني لطم الوجه. نعم.
رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر أنه قال: كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره، فقال: أيوجعك؟ قال: لا، فأعتقه. ثم رفع عودا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فإن كفارته أن يعتقه.
هذا لعله والله أعلم ذاك العبد الذي باع نسيئة فضربه وقال: عد، الذي مضى معنا قبل قليل، يقول: ما لي فيه من الأجر ولا مثل مقدار هذه القشة، يعني. وهذا يقوله رضي الله عنه خوفا من الله عز وجل، يعني مع الأجر العظيم في العتق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعتق لوجه الله عز وجل أعتق الله كل عضو منه عضوا منه من النار حتى ذكره بذكره. إذا أعتق الإنسان عبدا أعتق الله كل عضو من السيد بكل عضو من العبد. ومع ذلك يقول ابن عمر ليس لي فيه من الأجر ولا مثقال هذا العود، يعني ليس لي أجر في عتقه. لما؟ لأني أعتقته كفارة عن الذنب الذي ارتكبته حين ضربته. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدث قال باب قصاص العبيد باب قصاص العبد قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة كلاهما قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر أنه قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة.
أقيد اقتصة قود القصاص. نعم.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك.
يعني إذا ضربتك لإهمالك حين تبذر بعلف الدابة ولا تهتم بها، لولا أني أعلم أن ثم قصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا على إهمالك وتقصيرك. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم أنه قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو قال أو لها فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه فقامت أم سلمة رضي الله عنها إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك.
يعني يقول للخادم لضربتك، لكن الحديث لا يصح، الحديث ضعيف.
زاد نعم. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهمة قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قال
ما سمعتك
قالت وفي يده سواك. قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. باب أكسوهم مما تلبسون. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر.
قبل أن يهلكوا يعني قبل أن يموتوا، يعني قبل أن ينخرم الجيل، يعني كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لشاب من الأنصار في سنه، وتعلمون أن ابن عباس كان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابنه 13 سنة، فقال لصاحب له من الأنصار هلم بنا نطلب العلم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون نطلب العلم عليهم. فقال له ذاك الشاب الأنصاري رضي الله عنه، ذاك الصحابي الصغير لأنه من أقران ابن عباس وابن عباس صحابي صغير، قال وأعجبا لك يا ابن عباس، أو ترى أن الناس يحتاجون إلى علمك وفي الناس أبو بكر وعمر؟ يعني تريد أن تطلب العلم لتصبح عالما، ومن الذي يحتاج إلى علمك وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة؟ تريد أن تصبح عالما؟ ما علم أن هؤلاء سيهلكون، يعني يموتون. قال: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك يعني مات. فذهب ابن عباس يطلب العلم، والآخر ما طلب. فلما كبر ابن عباس وكبر ذاك ومات الصحابة وكبر ذاك الذي كان صغيرا، التف الناس حوله، فكان يقول ذاك الأنصاري: كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى أعقل مني. وهنا يقول: قبل أن يهلكوا، يعني أردت أن أخذ ما عندهم من علم قبل أن يموتوا، ذهبت أنا وأبي نطلب العلم من هذا الحي قبل أن يهلكوا، يعني خشية أن يموتوا فيضيع علي علمهم، يضيع علي علمهم، فأبادر موتهم بطلب العلم عنهم فأخذ ما عندهم من علم، فإذا ماتوا لم آس على موتهم. كما كان يقول عروة قبل موت عائشة بسنين، كان يقول: والله لو ماتت عائشة الآن ما أحزن على موتها، كل اللي عندها أخذته، كل ما عندها من علم قد أخذته، فلو ماتت ما أقول فاتني شيء من علمها. وهذا يدل على حرصهم، أنه يلزم العالم حتى يأخذ كل ما عنده، يعني يمتصه مصا، يقطع كل ما عنده، بعدين يقول: إذا مت خلاص الحمد لله اللي عندك أخذناه. فهمنا؟ فهنا يقول: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار وفي نسخة من الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يموتوا فيفوتنا علمهم. نعم.
فكان أول من لقينا أبو اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، وعلى أبي اليسار بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي. وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة.
ما أشد حرصهم على حسناتهم، وما أزهدنا في حسناتنا يا إخوان. انظروا، يقول: الدنيا أن أعطيه متاع الدنيا، أعطيه كل ما في الدنيا، أهون علي أن يأتي يوم القيامة فيأخذ من حسناتي. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. باب سباب العبيد. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب أنه قال: سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت
أيديكم. خولكم خدمكم، خولكم خدمكم. قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بقيت فيك خلة من خلال الجاهلية، وهي النعرات والعصبية وتعيير الغير، التفاخر بالأحساب والأنساب. قال: ألا أعلى حين شيبتي هذه يا رسول الله؟ يعني قد شبت في الإسلام وفي خلة من خلال الجاهلية، أعلى حين ساعتي هذه في الإسلام يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم. فذهب واستسمح منه، كما تعلمون، تعرفون بقية القصة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم، يعني هؤلاء العبيد هم إخوانكم في الإسلام، خولكم يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم. نعم.
إن إخوانكم خولكم جعلكم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. باب: هل يعين عبده؟ قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن واب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعينوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. باب: لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش أنه قال: قال معرور: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. باب: نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا؟ قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. فقال: قال أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. ثم أنت أبصر. باب: إذا كره أن يأكل مع عبده. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل: إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم. فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. باب: يطعم العبد مما يأكل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. باب: هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ قال حدثنا مسدد قال
نعم
أحسن الله لكم. باب: هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة أنه قال قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية رضي الله عنه بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوا بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. باب: إذا نصح العبد لسيده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي أنه قال قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمرو إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته
يعني الذي يهديها إلى الكعبة البدنة الهدي يعني الهدي الذي يهديه إلى مكة. نعم.
فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة
يعني أعطيتك هذا الحديث بلا تعب منك ولا مشقة وقد كان الناس يرحلون إلى أقل من هذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من العراق إلى المدينة وعامر الشعبي كان في العراق كما تعلمون يقول أعطيناكها بلا شيء يعني بلا كلفة ولا تعب منك قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. وعامر الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين وأحد أوعية العلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب كما يقول الذهبي في السير في ترجمته لكنه كان يحفظ يقول ما سمعت شيئاً إلا وحفظته ولا حفظته فنسيت يقول وما أحب أن أسمع شيئاً من رجل فيعيده علي يعني ما أحب الإعادة يقول خلاص مرة واحدة كافية كآلة التسجيل هذه مرة واحدة تسمع وتسجل هكذا كان عامر الشعبي يعني ما شاء الله عنده في ذاكرته هاردسك ما شاء الله قوي جدا يخزن يقول وأقل علم أعرفه الشعر يقول أقل علم أعرفه الشعر ولو شئت أنشدتكم شهرا لا أعيد ولو شئت أنشدتكم شهرا يا أبو هاجر لا أعيد يعني كل جديد ما في شيء مكرر هكذا كان هذا الرجل رحمة الله عليه حافظة يعني قوية، أظنه كأنه حان وقت الأذان، باقي دقيقتين. طيب اقرأ أبا حذيفة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران، إذا أدى حق الله عز وجل في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه
يعني سيدي.
باب العبد راع. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أحسنت.
قال حدثنا
أحسنت. قف هنا. نقف ها هنا وننهي المجلس بإذن الله، ونعيد غدا من أول هذا الباب بإذن الله، لأننا نحتاج أن نتكلم حول هذا الحديث شيئا، فنؤجل ذلك للغد بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.